الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم مهارات كتابية متقدمة. الإعداد والتقديم الدكتور صادق عثمان الصلاحي. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الدرسة، نرحب بكم في الحلقة الخامسة من حلقات دروس مهارات كتابية متقدمة. لعلكم تذكرون أننا وضعنا بين أيديكم سؤالا في آخر الحلقة، هذا السؤال عن القصة القصيرة، ودرسنا اليوم سيجيب على هذا السؤال وفي المحاور الآتية: ما المقصود بالقصة القصيرة؟ وما المقصود بوحدة الطول في القصة القصيرة؟ وما هي عناصر القصة القصيرة؟ وكيف نحلل قصة قصيرة؟ وقبل أن ندخل في الإجابة نضع بعض الملاحظات. الملاحظة الأولى أننا نستطيع من خلال استعراضنا عناصر القصة القصيرة أن نعرف الفرق بينها وبين القصة العادية. الملاحظة الثانية أن القصة القصيرة لها أكثر من اسم، فأحيانا تسمى القصة القصيرة، وأحيانا تسمى القصة الحديثة، وأحيانا أخرى تسمى الأقصوصة. كل هذه الأسماء هي اسم للقصة القصيرة. القصة القصيرة أقرب الفنون الأدبية لروح العصر، عصر السرعة، لأنها انتقلت من العام إلى الخاص، فهي لا تتناول حياة كاملة كما في القصة، وإنما تركز على جانب من جوانب الحياة، أو فكرة من الأفكار، أو حدث من الأحداث، أو زاوية واحدة من الزوايا الشخصية، أو دافع من دوافع الإنسانية، وتصوره تصويرا مكثفا. والكاتب الأمريكي إدغار آلان بو هو أول من كتب في هذا الفن، هو رائد القصة القصيرة، وقد عرفها القصة القصيرة بأنها عمل روائي نثري يستدعي لقراءته المتأنية نصف ساعة أو ساعتين. وتختلف القصة القصيرة عن القصة كما وكيفا، فكاتب القصة ينظر إلى الحياة نظرة شاملة بكل أبعادها من علاقات وروابط وشخصيات متنوعة، بينما كاتب القصة القصيرة يثبت بصره على ناحية من نواحي الحياة ويسلط عليها الضوء ويصورها بإيجاز وتركيز فنيين. وقد يتساءل متسائل ويقول: يتبادر أو يتردد في القصة القصيرة ما يسمى بوحدة الطول، فما المقصود بوحدة الطول؟ المقصود به الزمن الذي يستغرقه قراءة القصة القصيرة الذي حدده إدغار آلان بو كشرط مميز يدفع إلى تحقيق الشرط المميز الثاني، وهو وحدة الانطباع. المقصود بوحدة الانطباع الأثر الذي تحدثه القصة القصيرة، ولتحقيق وحدة الانطباع من الضروري التأكيد على التكثيف والتركيز والاختصار، الشخصيات والأزمنة والأمكنة والأحداث كذلك. ما هي عناصر بناء القصة القصيرة؟ عناصر بناء القصة القصيرة هي عناصر بناء القصة العادية. العنصر الأول الحدث، ولا بد أن نلاحظ في هذا الحدث أو في العنصر الأول وهو الحدث أشياء نذكرها بصورة سريعة، حيث يركز كاتب القصة القصيرة على تحقيق مبدأ الوحدة ووحدة الهدف ووحدة الحدث ووحدة الانطباع. فكاتب الأقصوصة يعالج فكرة واحدة مركزا الاهتمام عليها. والحدث في القصة القصيرة لا يتطلب إعدادا مسبقا، بل تتجه القصة القصيرة إلى الحدث الرئيسي مباشرة بلغة مركزة، لا مكان للهوامش فيها ولا تسمح بكثرة الأحداث، الحدث فيها مكثف وهو كل شيء. الصراع هو العمود الفقري في القصة الحديثة، سواء كان صراعا خارجا عن الشخصية أو داخل هذه الشخصية، ويجب أن يكون الصراع ذا أهمية بالنسبة للشخصية ويساعد على حركة الحدث في القصة. يستحسن ألا تتعدد الأمكنة في القصة القصيرة، وإذا تعرضت القصة القصيرة لفترة زمنية طويلة كالقصة العادية فإنها تختلف في طريقة العرض، وذلك بجعل الفترة الزمنية وحدة زمنية تربط بين لمساته المتباعدة في الزمن، وذلك بالإشارات العابرة. البداية والنهاية، يشترط في القصة القصيرة أن تكون بدايتها شيقة مثيرة، والبعض يحذف المقدمة ويدخلنا في صلب القصة مباشرة. أما النهاية فليست مجرد خاتمة كما يظن، ليست مجرد خاتمة للقصة كما يظن فحسب، بل هي التنوير النهائي واللمسة الأخيرة. فنعود إلى عناصر القصة القصيرة، فقد ذكرنا الحدث، وها نحن نذكر العنصر الثاني وهو الشخصيات. ولا بد أن نراعي في الشخصيات ما يأتي، فرسمها في القصة القصيرة يستلزم مزيدا من الجهد والبراعة والخبرة، وذلك لأنها لا تحتمل الإسهاب في رسم الشخصيات، ويعبر عن الأبعاد الثلاثة للشخصية بلمسات سريعة أثناء السرد والوصف. فالمدرسة الطبيعية تهتم بالبعد الجسمي، يعني تصور خارج الشخصية، والمدرسة النفسية تهتم بالبعد النفسي، أي تصور شعور الشخصية وما يختلج فيها من تردد وحيرة وغير ذلك. يجب ألا تتعدد الشخصيات فتدور الأحداث حول شخصية رئيسية واحدة. الشخصية الجاهزة أو المسطحة والشخصية النامية تكون أوضح في القصة العادية، أما في القصة القصيرة فإنها تتناول لحظة من اللحظات الحاسمة في حياة الشخصية. ونعود إلى عناصر القصة، وهو العنصر الثالث السرد. ولا بد أن نلاحظ فيه ما يأتي، يجب أن يكون في خدمة المضمون لا العكس، ويفضل أن يكون قليلا سريعا موجزا قصيرا، ويجب أن يكون حيويا دقيقا هادفا. وعلى كاتب القصة القصيرة ألا يجعل شخصياته تتحدث بلغة واحدة، أي أن يكون الحوار مناسبا للشخصية. فإذا كانت الشخصية العلمية فينبغي أن تتناسب لغتها مع مركزها العلمي، وإن كانت اجتماعية فينبغي أن يلاحظ في لغتها أن تتناسب مع وضعها الاجتماعي. يفضل أن تعتمد القصة على التصوير لا التقرير، مع حذف كل التفاصيل الزائدة، فالحشو الزائد يمزق الانسجام. وهنا نذكركم أعزائي الطلاب بما ذكرناه في الوصف، فقد قسمنا الوصف إلى قسمين، وصف مجرد وهو التقريري، ووصف حسي أو نفسي وهو المطلوب هنا، يعني أن يصور لا أن يقرر. ومن عناصر القصة أيضا التركيز، وهو العنصر الرابع. فمبدأ التركيز والتكثيف والاختصار كان العامل المشترك بين كل العناصر. ليس التركيز هو التلخيص كما يظن، فبينهما بون شاسع. لأن موضوع القصة القصيرة موضوع واحد، فالتركيز في الموضوع أهم مقوماته. أعزائي الطلاب، وبعد أن انتهينا من عناصر القصة القصيرة ننتقل بكم إلى أنواع القصة القصيرة. من الصعب جدا تحديد المنهج للقصة القصيرة، فقد تعددت مناهجها وتنوعت أشكالها، ومنها ما يلي: القصة التي تهتم بالحادثة وفيها يركز كاتبها على سرد المواقف والعناية بالأسلوب، القصة التي تركز على الشخصية فترسم الشخصية بروية وتكون محورا لكل الأحداث، القصة الرومانسية وفيها يركز الكاتب على عواطف الشخصية، القصة ذات الطابع الشعري إذ تختفي فيها الحادثة ولا تتكون من مواقف ولا تعنى برسم الشخصية، القصة التي تهتم بالفكر وهي نوعان: قصة رمزية وقصة أسطورية، حيث يستغل الكاتب الرموز الشعبية والأساطير الجاهزة. سادسا وأخيرا في أنواع القصة، القصة الكاريكاتورية، حيث يهتم كاتبها بالمواقف والشخصية معا، لكنه يرسمها بطريقة كاريكاتورية ساخرة. وبعد أن عرفنا هذا التنظير، علينا أن نقرن ذلك بالعملي لهذا. فكثيرا ما يسأل الطلاب كيف تحلل قصة أو اكتب قصة قصيرة، فعلى هذا أن يتسلح بما ذكرنا قبل، وعليه أيضا أن يعرف الطريقة العلمية لتحليل القصة القصيرة. في الكتاب الصفحة 135 تلاحظ قصة النملة الأشقر. هذه القصة عند أن تحللها ينبغي أن تذكر مضمونها، وينبغي أن تذكر شخصياتها، وينبغي أن تذكر أيضا هل الشخصيات مناسبة لأدوارها فعلا، حتى أسماؤها هل هي متناسبة مع الدور الذي أوكلت إليها، وكذلك أيضا الأحداث التي جرت. الأحداث التي جرت في القصة هل هي أحداث منطقية أم غير منطقية؟ كذلك أيضا تركز بها على اللغة، كيف كانت اللغة؟ هل هي مناسبة للحدث الذي ذكرت، للشخصية التي قالت هذه اللغة؟ نعم، كل ذلك ينبغي أن يؤخذ في الحسبان. ومن ذلك أيضا تجد ما هو المغزى، هل هو مغزى سياسي أو مغزى اجتماعي؟ كل ذلك ينبغي أن يلاحظه الذي يحلل القصة، مراعيا في ذلك كله أن يذكر استشهادا من القصة التي يحللها. فمثلا إذا حلل قصة النمل الأشقر، ينبغي أن يذكر فيها الرموز المذكورة، وكيف أن هذه الرموز كانت مثلا عبارة عن نمل أشقر، ثم جاء بعده نمل آخر، وهكذا. فمثلا يقول الحوار كان قصيرا، مثلا لو قال قصيرا يأتي بشيء من الحوار حتى يدلل عليه. كذلك يقول أن العقدة تأزمت والأحداث تسارعت وتتابعت، فيذكر لي مثلا بدأت كذا ثم إلى كذا ثم انتهت بها إلى أن أصبحت كذا. والآن لاحظ معي ماذا كتبت الكاتبة ليلى العثمان في النمل الأشقر. تحدثت بداية ديناميكية، وهي أنها قالت انتشر النمل الصغير في بيتنا، كبر ونما، وهذه حركة حيوية أيضا. وغذيناه بصمتنا وتركناه يتزاوج ويتوالد، نظرنا له من أعلى فرأيناه مخلوقا ضعيفا، حرام أن تدوسه الأقدام. ولهذا استغل النمل طيبة قلوبنا فانتشر في البيت كالقمل، وصار يحفر بيوته تحت الأرض ويخزن مؤونته التي يسرقها من غذائنا. كنت ألحظ، وهنا شاركت الكاتبة الشخصيات التي ذكرت في القصة، كنت ألحظ أفواجه السوداء الصغيرة، نملة تهمس في رأس نملة وأخرى تحتك بخلف التي تسبقها، وكان يتسلق السقف أحيانا. هكذا تتحدث بهذه الأريحية وبهذه اللغة الجيدة التي تؤدي إلى تأزم الأحداث. وأتذكر حكاية أمي عن خالتي الطفلة. حين صار عمر أمي 13 سنة ولدت جدتي بنتا، وفرح بها أهل البيت فرحا كبيرا، فقد مضى زمن طويل لم تسكن الطفولة بيت جدي. وفي اليوم الأول استيقظت جدتي من نومها لترضع خالتي الصغيرة، فلاحظت النمل ينتشر، لاحظت النمل ينتشر في سريرها. وانطلقت الحكاية بعد أسبوع في كل مكان، أسبوع كامل سكن النمل خلالها مهد الطفلة، ولم يبق طبيب إلا وذهبت إليه جدتي، ولم يبق قارئ قرآن لم يدخل بيت جدي ليقرأ آيات من الذكر الحكيم على سرير الطفلة. وقفت جدتي يوم الجمعة كذلك عند باب الجامع تحمل فنجان الماء، وهذه من الأشياء الأسطورية الشعبية، ولكن الكاتبة وظفتها توظيفا جيدا هنا بناء على ما يناسب الجدة وما يناسب الجهل الذي كانت تعيشه هذه الجدة. قالت ووقفت جدتي يوم الجمعة كذلك عند باب الجامع تحمل فنجان الماء لينفخ فيها كل المصلين واحدا تلو الآخر، حتى الدجالون وصانع الأحذية لجأت إليهم جدتي لتنقذ الطفلة التي أشرق وجهها في الفرح على البيت ومن فيه. في النهاية قررت جدتي أن تعلق الطفلة في السقف هروبا من النمل طبعا. ولاحظ معي هناك 3 نقط وراء بعضها، هذا علامة
على ما يسمى المشاركة الوجدانية. أن ترى طفلا معلقا في السقف شيء عجيب وغريب. أحضرت سلة فرشتها ووضعت فيها الطفلة ثم علقتها في السقف ونامت ليلتها مطمئنة. وفي الصباح كانت المفاجأة، وجدوا الطفلة ميتة ولم يتبين ملامح وجهها أو جسدها، فقد غطاه النمل الأسود. حكاية أمي عن أختها خالتي تتهادى مع كل سر من أسرار النمل الذي يعيش في بيتنا، فقررت أن أقتله. صرخت بي أمي: لا تقتل النمل يا عريب، هو مخلوق ضعيف. لكنني كرهته ولم ألتفت لتنبيه أمي الدائم، فقد صار النمل يملأ البيت، وفي النهار أطارده، وفي الليل يطرد رقادي وحتى أحلامي. كنت أرى فيه فلول النمل تجتاح سريري، تتلاصق وتكبر حتى تصبح نملة واحدة كبيرة ذات أرجل ضخمة مليئة بأشواك، مليئة بأشواك ذات رؤوس تدنو مني، تحاول غرس أشواكها في لحمي. أصرخ فزعة وتصحو أمي: ما بك يا عريب؟ الحلم، الحلم نفسه، أليس كذلك؟ نعم يا أمي. وتحمل أمي طاسة الماء المعدنية المزخرفة بأسماء الله وبالآيات الكريمة، تسقني الماء، تبلل جفاف حلقي وتعاتبني. قلت لك ألف مرة: دع النمل ولا تؤذيه. لكن النمل صار مشكلتي، وحين يأتي الصباح أنسى حلم الليل، وأذهب إلى مدرستي عيناي تتحركان في كل اتجاه، ما أن أرى نملة حتى أسارع لأهرسها تحت قدمي، وأحس بالمتعة تتسرب إلى نفسي حين أراها مسحوقة كجزء من تراب الشارع. وذات يوم دخل إلى بلدتنا نمل غريب، نمل أشقر نحيف شره، يلتهم كل ما يراه، تمتد أرجله وأيديه لتسرق كل ما في البيوت. فنسيت النمل الأسود، وبدأ خوفي من النمل الأشقر، وبدأت أطارده. وفي طريق العودة من المدرسة كنت أمر على دكان أبو مسامح، أقف أرقبه يكيل السكر، فتتناثر الحبات الحلوة ويتهافت النمل فيعترض: لا تقدم الوجبة للنمل يا أبا مسامح. فيزجرني بصوته الخشن: ما عليك من النمل، وهذا مالي وأنا حر فيه. لكن هذا النمل صار يملأ كل مكان، هذا النمل مخلوق ضعيف، والبلدة كبيرة تستوعب كثيرا من المخلوقات. أمي أيضا تقول إنه مخلوق ضعيف، لكنني أراه شريرا. حين تنامون في الليل يتجمع، تصبح الآلاف منه واحدة، وتنقض على سريري. يلوي أبو مسامح شفتيه، فأتركه أشبك ذراعي بذراع صديقتي، نسير معا، عيناي ترقبان الأرض وعيناها ترقبان عيني. لماذا تكرهين النمل يا عريب؟ لأنني أراه كالريح السوداء التي لا تبكي ولا تذر، إنه مخلوق ضعيف، هذا ما يزعجني. إن هذا التصور سيجعله يتمادى ويحتل بيوتنا ويأخذ أرزاقنا، وقد يسبب مرضا ما. ونمر على دكان أبي مسامح الذي صار يغيظني، وينثر حبات السكر، فيجتمع النمل ويزجرني لأبتعد. جمعت رفيقاتي في المدرسة، قلت لهن: من منكن تريد أن تنضم لجمعيتي؟ تضحكت: جمعية؟ نعم، جمعية محاربة النمل الأشقر. هزئن بي. فحزنت، لكنني لم أستسلم لحزني، فقد كان خوفي أكبر. حاولت وحاولت مع كل من أراه، زميلاتي في المدرسة، أبناء الجيران، والبائعين الصغار من الأطفال. سرنا سبعة، سرنا عشرين، سرنا مئة، لكن النمل يزداد ويزداد، في الليل يصير نملة واحدة. أعلنت جمعيتنا عن أهدافها: لوحظ تزايد النمل الأشقر في بلدتنا، وعليه يجب مكافحته. مررت على دكان أبي مسامح، نثر السكر كعادته. قلت لرفيقتي: انظري، إنه يتحدى جمعيتنا، سأشكوه لدائرة التموين. لكنني بعد أيام من شكواي فوجئت بالنمل الأشقر يملأ الدائرة، فرأيت بعد أيام شرطة المركز تسلم النمل الأشقر أكياس الأرز وبعض المؤن. لمن أشكو مركز الشرطة؟ للحكومة؟ لكن أمي حين سمعت ما أنويه قالت: الحكومة أعلنت عن جائزة كبيرة لمن يحول مسار النمل المنتشر في البلدة إلى مقرها. ولماذا؟ قالت أمي: لتحظر انتشار النمل كما تقول. تركت أمي تحلم بالجائزة مثل الكثيرين، وصار السكر الحلو يرش ويفرش في الطرقات إلى مقر الحكومة التي أعلنت أنها سوف تحضره إلى مقرها ثم تقضي عليه. رفضت وزملائي في الجمعية الذين تجاوز عددهم آلاف، رفضنا عرض الحكومة، واستمرت مقاومتنا للنمل في الشوارع والحوانيت، واستخدمنا كل الوسائل: الحصى، الأحذية، المبيدات، وأيضا استنفار أكبر عدد ممكن من الناس ضده. وأعلنت الحكومة غضبها علينا، وحين كنا في المدرسة جاءت الشرطة فسحبت مجموعة كبيرة منا إلى رئيس الشرطة، صرخ في وجوهنا: أنتم تخالفون أوامر الحكومة، لماذا؟ قلت بحماسة: لأنها تشجع تدفق النمل في بلدتنا. صفعني وكانت يده رطبة، قال: نحن نريد أن نحصر النمل في مكان واحد ثم نكافحه. لم ترهبني الصفعة، قلت: بل تفتحون له الدوائر والمكاتب والحوانيت. نعم نفعل هذا، وهنا نبيده بطريقتنا الخاصة، نعطيه سموما. كم ألفا قتلتم؟ نفخ في وجهي، تفاحت رائحة سجائره، لم يمت بعد ولا عشره. صفقت بيدي: عظيم عظيم، وأين مفعول السموم؟ اللدني صفق بعصبية واضحة: مفعولها يظهر بعد فترة، يتضاعف حجم النملة، تكبر حتى تصير بحجم الصرصار، وأشار إلى وجهي. قبلت الإهانة وقلت: وبعد؟ فأجاب بعدها: نطلق عليها النار فتصيبها، غدا نرى. ونظرت إليه بحقد وأنا أكمل بداخلي: غدا نرى أيها الغبي. أذيع البيان للمرة العاشرة: أيها المواطنون، لقد كبر أحجام النمل، وأصبحت الحكومة غير قادرة على مكافحته والقضاء عليه، إذا نرجو إخلاء المنازل لمدة قصيرة حتى تتمكن الحكومة من رش السموم وتطهير البيوت، وبعدها سنعلن عن موعد العودة. فذهبت جمعيتنا وذهب كثير من الناس، حتى الذين صدقوا الحكومة وساعدوها أحسوا بأنهم خدعوا فخرجوا إلى الشارع، صرخوا هتف الموت للنمل، وبعضهم شتم الحكومة التي غذته سمومها ليكبر. لكن كثيرين من الناس تركوا منازلهم خوفا، وقد أقفلوا خزائنهم، وبعضهم دفن ماله تحت البلاط. الساحات مليئة بالناس، أكثرهم من الفقراء والثائرين في جمعيتنا، والحكومة سارعت ونشرت شرطتها في كل الأنحاء. النمل يخرج إلينا، الواحدة بحجم الإنسان، الأرجل الطويلة والعيون التي تندفع منها شرارات الحقد، واشتبكنا وسالت الدماء. قال لي أحد الزملاء من الذين قرروا البقاء مع مجموعة أخرى: لا تخشي يا عريب، سنبقى هنا بانتظاركم وسنقضي على النمل. وفي طريقنا إلى قرية مجهولة وتحت إلحاح أمي وخوفها كنا نسير، تحمل هي بعض الأشياء وأحمل أنا كتبي وشهادتي وحزني. وحين لاحظت أمي نملة في الطريق صرخت بي: عريب، تلك نملة، اقتليها. وحين فعلت انخرطت أمي في بكاء استمر أعواما طويلة. هذه هي القصة، فكيف نحللها وندرسها؟ ذكرنا قبل إشارة عابرة إلى الدراسة والتحليل، سواء للقصة أو للقصة القصيرة. هذه قصة تحمل كل عناصر القصة القصيرة، من تركيز وتكثيف في اللغة والشخصيات والأحداث، ويتحمل مضمونا سياسيا واجتماعيا، أرادت الكاتبة من خلال صفحات بسيطة توصله للقارئ مستخدمة الرموز، لكنها رموز واضحة. فالنمل الأسود يرمز إلى الفساد والتخلف السياسي والاجتماعي الذي ينخر في جسم المجتمع، والكاتبة تدين المجتمع الذي ساعد على استشراء النمل الأسود بالتمكين له: النمل مخلوق ضعيف، واللجوء إلى حلول ساذجة ووسائل عقيمة حتى أدمنت الأجيال الاستكانة، فمهد لهجوم النمل الأشقر الذي هو أشد فظاعة منه، وهو رمز الاستعمار والصهيونية، وهو أكثر شراسة من النمل الأسود وأكثر عنفا. تراح يحتل حتى الدوائر الرسمية، وعلى السلطة التدخل، لكن السلطة تعاقب من يقاوم النمل الأشقر في القبض على مجموعة من الجمعية التي شكلتها البطلة. وفي الوقت نفسه تلجأ إلى وسائل واهية، أي الحكومة، لتضليل الناس بحجة حصر النمل في مكان واحد وإبادته. لكن النمل يكبر ويقوى، وتعلن السلطة عجزها عن مقاومة النمل وتطلب من الناس إخلاء المنازل. ويأتي الحل في نهاية القصة، وهو محاربة المجتمع بأسره لهذا الوباء، واشتبكنا وسالت الدماء، المقاومة المسلحة، وهو الهدف الذي أرادته الكاتبة. ومن الواضح جدا أن المضمون السياسي والاجتماعي سيطر على جو القصة. تزاد الاهتمام بالأحداث، وأوجدت الكاتبة في العناصر الأخرى من الشخصيات والزمان والمكان. فالشخصيات هنا رموز تحرك الأحداث، النمل الأسود والأشقر، وحتى في تسمية بطلة القصة أو الشخصية بعريب، دلالة ربما على المجتمع العربي، وصاحب الحانوت أبو مسامح يرمز للفئة المستكينة الجاهلة من المجتمع. حين اعترضت عريب على تناثر السكر يقول لها: ما عليك من النم، وهذا مالي وأنا حر فيه. واضح من القصة أن المكان هو الوطن العربي، أما الزمان فيمتد سنوات هي فترات التخلف والاستعمار، ويشمل أجيالا متعاقبة، الجدة والخالة والأم ثم البطلة. لكن الكاتبة استطاعت بلمسات سريعة أن تختصر الزمن. أما الأحداث وهو الجانب الذي ركزت الكاتبة عليه ضوءا ساطعا، فتبدأ مع بداية القصة، إذ تستخدم الكاتبة البداية الديناميكية، الحركة، وبعبارة موجزة مكثفة تقذف بنا في خضم الأحداث: انتشر النمل في بيوتنا، كبر، نما، غذيناه. وتتشابك الأحداث وتتأزم، وتتجمع الخيوط في حبكة فنية تشد انتباه القارئ، فلا ينتابه الملل حتى تصل إلى النهاية، حين يكتشف المجتمع أنجح الطرق لمقاومة النمل، وهي مواجهة الخطر بالقوة. والعقدة هنا هي مجموعة الأحداث المتأزمة: هجوم النمل الأسود، ثم الأشقر، والحلول الساذجة من قبل الناس، والمضللة من قبل السلطة، مما يزيد التعقيد في الأحداث. ثم يأتي الحل بالاشتباك وإراقة الدماء، واستمرار المقاومة حتى القضاء على آخر نملة في الجسم العربي. وكأن الأحداث أعطت وعيا للجماهير التي أهملت الكفاح، تصرخ أم البطلة: عريب، تلك النملة فاقتليها. وهذا ما كان يجب أن يحدث منذ البداية. وقد حاولت الكاتبة أن تركز اللغة وتكثفها، فلا إسهاب ولا حشو، بل إن لكل لفظة دورا، تكثيف في السرد، تكثيف في الوصف، فبعبارات موجزة وصفت لنا دخول النمل الأشقر، الاحتلال، الاستعمار الصهيوني. تقول: ذات يوم دخل إلى بلدتنا نمل غريب، نمل أشقر طويل نحيف، شره، يلتهم كل ما يراه، وتمتد أرجله وأيديه لتسرق كل ما في البيوت. وتكثيف في الحوار أيضا، وهو أي التكثيف، وهو إن كان حوارا طويلا بعض الشيء، إلا أنه اختصر كثيرا من سرد الأحداث، وساعد على تطور الحدث في الوقت نفسه، كما في الحوار بين الشرطة والبطلة. ولغة الكاتبة عموما لغة سهلة بسيطة رشيقة. كنت ألحظ أفواجه السوداء الصغيرة، نملة تهمس في رأس أخرى، وأخرى تحتك بخلف التي تسبقها، وكان يتسلق السقف أحيانا. استخدمت الكاتبة ضمير المتكلم، وبذلك جعلت من نفسها إحدى شخصيات القصة، فقد استفادت من الموروثات الشعبية، فاختارت منها ما له دلالة على تخلف المجتمع، فصورت هذا التخلف من خلال عرض الموروث الشعبي والمعتقدات الاجتماعية دون أن تقرر بأنه مجتمع متخلف. وقوف جدة البطلة يوم الجمعة على باب الجامع تحمل فنجانا من الماء لينفق فيه كل المصلين، ثم اللجوء إلى الدجالين وصانعي الأحذية. وقد حققت القصة وحدة الانطباع، وهو الأثر الذي تركته الكاتبة في نفس القارئ وشد انتباهه إليه من البداية، حتى وصلت إلى هدفها دون أن نشعر بالملل والسأم. وبعد هذا التحليل بقصة النمل الأشقر، هي قصة قصيرة كما ذكرنا، ننتقل بحضراتكم إلى الفكرة. فما الفكرة؟ وكيف نرتب عناصرها؟ وهل كل الأفكار صحيحة؟ أم كلها خاطئة؟ أم بعضها صحيح وبعضها خاطئ؟ تعريف الفكرة: الفكرة هي نظرة خلقية أو اجتماعية يراد تفسيرها وتحليلها، فقد تكون مثلا سائرا أو بيتا من الشعر جاريا مجرى المثل أو قصة ترمز إلى غاية أو فكرة. فمثل المثل السائر وهو بيت من الشعر كقول المتنبي: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. كيف نرتب عناصر الفكرة؟ كل فكرة يمكننا اتباع هذه الطريقة في وضع عناصرها: مقدمة، وفيها نذكر ما فهمناه من الفكرة والغرض الذي ترمي إليه. يمكنك الاسترسال في هذه المقدمة لمعالجة الفكرة وأهدافها وبيان قيمتها وحقيقتها. كل فكرة توجب عليك أن توضحها بأمثلة أو مثل واحد على الأقل تكون برهانا على صحة نظرك في الفكرة. وخير الأمثلة ما تقتبسه من الحوادث الواقعية أو التاريخية. وفي الختام نذكر لكم أبرز المحاور التي جاءت في هذه الحلقة. ذكرنا في هذه الحلقة القصة القصيرة ومعناها والرائد الأول في كتابتها، وذكرنا أيضا عناصرها وما ينبغي أن تشتمل عليه، ثم دللنا لكم تطبيقا عمليا في قصة النمل الأشقر. ثم بعدها دخلنا إلى الفكرة من حيث تعريفها وتركيبها، ونطرح عليكم سؤالا للحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. هذا السؤال يتعلق بالمسرحية: ما المسرحية؟ وكيف نحلل المسرحية؟ وما هو واقع المسرح الإسلامي؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مهارات كتابية متقدمة. الأداء والتقديم: الدكتور صادق عثمان الصلاحي. الهندسة الصوتية: محمد العلي. الإشراف: الدكتور سمير الشميري. الإخراج: رياض المحيي.